المنحرفون عن طريقهم الذين اتبعوا السبل فهم ثلاث طوائف: الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستقراء خصوصا في هذا الباب في أصول الدين، هم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأما أهل التخيل فهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم، الأصل هذه العقيدة للفلاسفة للمتفلسفين التخيل، ولكن قد تأثر بهم بعض المتكلمين أصحاب المعتزلة والجهمية، وقد تأثر بهم بعض المتصوفة أي أعيان المتصوفة كرجال وحدة الوجود ابن عربي وابن الفارق وابن سبعين وابن عجيبة. هؤلاء كلهم تأثروا بهذه الطريقة، بطريقة الفلاسفة، باعتقاد أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم التخيل وليس بحقيقة. وقد تأثر بهم بعض المتفقهة، فرق بين الفقيه وبين المتفقه: الفقيه من رزقه الله فقها في الدين وفهما صحيحا في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أي يرزقه الفهم الصحيح في الدين، هذا يقال له فقيه. أما المتفقه المتكلف للفقه أي المدعي للفقه وليس بفقيه. أمثال هؤلاء المتفقهة وقفوا من شيخ الإسلام عندما ألف هذه الرسالة موقف المتكلمة والمتصوفة ووحدة الوجود من الذين آذوا. لذلك ينبغي أن نفرق بين المتفقه وبين الفقيه. الفقيه الفقهاء لم يتأثروا بهذه الطريقة، ولكن المتفقهة هم الذين تأثروا بطريقة أهل التخيل. فهؤلاء جميعا ماذا يقولون؟ يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور. قالوا لعبقريته: تخيل الحقائق من عند نفسه لأنه موحى إليه، لأنهم ينكرون الوحي. هذا بالنسبة للفلاسفة. والآخرون من المتصوفة والمتكلمة والمتفقهة تبع لهم تقليدا وليس لديهم شيء من العلم، ولكن أولئك يدعون العلم، وتبعهم من المنتسبين إلى الإسلام هؤلاء القوم. لا أنه بين بالحق فيما يخبر بوجود الجنة والنار والبعث بعد الموت، ليس معنى ذلك أنه يريد بذلك بيان الحق أو أن يهدي الخلق أو يوضح الحقائق، ولكن يأتيهم بالتخيل أمور يتخيلها. ثم هم على قسمين، أهل التخيل على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه ونفسه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية الفلاسفة الذين يثبتون الإلهيات، لأن منهم الملحدون الذين لا يثبتون شيئا من الإلهيات، ومنهم من يثبت لكن على مفهومهم الخاص المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين ينسبونهم أو يسمونهم الأولياء من علمها، يزعمون أن من الأولياء من يعلم ما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون إن باب النبوة ضيق لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا إلا بواسطة إبراهيم، وباب الولاية أوسع لأن الولي يصل إلى درجة أنه يطالع في اللوح المحفوظ ويأخذ المعلومات من غير أن يحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رؤساء المتصوفة الذين يسمونهم أولياء. ولفظة الأولياء تضرب إطلاقين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من يأخذون علمهم وتعليماتهم ويتقيدون بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أولياء الرحمن. ومن يزعمون أنهم قد يستغنون من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذون العلم مباشرة من اللوح المحفوظ، هؤلاء أولياء الشيطان، من الملاحدة، ليسوا من المؤمنين. ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين جميعا، محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية. قال الشيخ: الباطنية تنقسم إلى قسمين، باطنية الشيعة وهم الإسماعيلية، وباطنية الصوفية وهم وحدة الوجود، جماعة وحدة الوجود، جماعة ابن عربي الطائي. هؤلاء من الباطنيين، جمعوا بين الفلسفة وبين الباطنية. نعم، الإسماعيلية. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أهل التخيل من يقول بل الرسول علم هذه الأشياء ولكن لم يبينها. لا فرق بين من يقول إنه لم يعلم وبين من يقول علم ولم يبين، لأن الذي يقول لم يعلم نفى نبوته ورسالته، ومن يقول إنه علم ولم يبين وصفه بالكتمان وعدم التبليغ، وكلاهما كفر. وإنما تكلم بما يناقضها، بما يخالف الحقائق، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، فهم ما يخالف الحق. لماذا؟ في زعمهم لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق مصلحة الناس في ذلك، لأن الناس تقبل ذلك في زعمهم. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيد، أي إلى اعتقاد بأن الله جسم مع أنه باطل، أي يدعو إلى خلاف الحق. ويدعو أيضا إلى اعتقاد معاد الأبدان، يقول لهم: الأبدان سوف تعود، وهذا في زعمهم باطل. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون، وهذا في اعتقادهم وفي ملة باطل. قالوا: لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذبة لمصلحة لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، لا في نصوص الصفات ولا في الأعمال. سيأتي الكلام بالنسبة لنصوص الصفات وبالنسبة للأعمال، إنما هذا في نصوص الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. وهذا الكلام قد يستصعبه من يسمعه لأول مرة، ولكن كتب ابن سينا وكتب الفارابي موجودة ومطبوعة على من يريد أن يتأكد من باب ليطمئن قلبي، عليه أن يرجع إلى تلك الكتب ليتأكد بأن القوم ملاحدة يستخفون بالرسالة وبالرسل جميعا بمثل هذا الكلام. وأما الأعمال فمنهم من يقرها، من يقر الأعمال على ظاهرها، الصلاة صلاة والصيام صيام إلى آخره، ومنهم من يجريها هذا المجرى أنها ليست بحقائق بل كلها أكاذيب. ويقول بعضهم: ليس هذا قول الجميع. يقول بعضهم إنما يؤمر بالأعمال بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. عامة الناس يؤمرون بالأعمال، بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، وأما الخاصة لا. الخاصة قد تجاوزوا هذه المنطقة، فهذه طريقة الباطلية الملاحدة الإسماعيلية وغيرها. ليصدق هذا الكلام بالفعل، ظهر قبل فترة شخص يقال له محمود محمد طه في أردرمان، ودعا إلى هذه الدعوة تماما، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل برسالتين. الرسالة الأولى بلغها كما هي وفهمها الصحابة، وهي التي عليها الناس الآن، وبقيت رسالة أخرى يسميها الرسالة الثانية. مضمون الرسالة الثانية أن الزكاة ذات المقادير ساقطة لا تجب، وأن هذه التكاليف العمل بظاهر الشريعة للعوام لا للخواص، وزعم أنه من الخاصة، فترك الصلاة، فترك كل شيء، ويقول لأصحابه وأتباعه اعملوا لأننا عملنا فوصلنا إلى ما نحن فيه، أما أنتم فيجب أن تعملوا. فصدقه على هذا خلق كثير، ومنهم من حاول أن يتبعه ليصل إلى ما وصل، ولكنه منعه، يعني منعه من التخرج، ما تخرج أحد على يده إلى أن هلك. ولكن أتباعه الذين آمنوا به لا يزالون موجودين إلى هذا الوقت. وهناك لقاءات ومحاضرات ومناقشات جرت بيني وبينه، وكتبت في ذلك رسالة، الرسالة المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، ومن أراد أن يطلع عليها ليأخذ فكرة من محمود محمد طه، وإن هلك هو ولكن فكرته لم تهلك بعد، لا تزال موجودة في رؤوس بعض الناس في تلك المنطقة. عليكم أن تطلعوا على هذه المحاضرة لتأخذوا فكرة ولتعلموا ما هو الجاري. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، وهم أحسن حالا من الذين قبلهم، بعد الشرع أهون من بعض، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني، قصد بها معاني صحيحة إلا أنه لم يبينها ولا دلهم على تلك المعاني الصحيحة، ولكن أراد أن ينظروا أن يفكروا فيعرفوا الحق بعقولهم لا من طريقه عليه الصلاة والسلام، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها الظاهر. ماذا يريد بذلك؟ مقصوده امتحانهم وتكليفهم ليمتحن أمته ويكلفهم ويتعب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضى. هؤلاء كفرهم خلاف كفر الأولين، وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النصح، وأنه جاء لإتعاب الناس ولم يأت رحمة للعالمين، وليعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة من الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. وبالنسبة للجهمية قد يصرحون بهذا، وبالنسبة للمعتزلة من باب الإفتاء فيما أعلم، لا أعلم أحدا صرح بهذا، ولكن من باب الإفتاء، لأنهم جعلوا الأدلة العقلية هي العمدة في هذا الباب، وأن الأدلة السمعية تابعة للأدلة العقلية، معنى ذلك يلزمهم هذا الكلام. ولكن الجهمية حتى لو قالوا ما هو أفظع من هذا لا يستغرب، لأنهم خرجوا من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. نعم.
والذين قصدنا الرد في هذه،
قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين عقيدة أهل التخييل وأهل التأويل، قال والذين قصدنا الرد عليه في هذه الكتية في هذه الرسالة هم هؤلاء أي أهل التأويل، وإنما ذكر أهل التخييل بالاستطراد. الاستطراد ذكر الشيء بالمناسبة، جاءت المناسبة فذكر أهل التخييل، وإلا ليسوا هم المقصودين بالرد. والذين قصد الرد عليهم في هذه الفتية هم أهل التأويل، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، ونفور الناس وخصوصا المؤمنون منهم نفورهم معلوم من أهل التخييل الذين ينسبون الجهل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو النقص في علمه، أو النقص في نصحه وبيانه، ويفضلون عليه الفلاسفة. نفوس المسلمين نافرة من أمثال هؤلاء. إذن الذين تقبل نفوس الناس وتطمئن إليهم نوعا ما هم أهل التأويل، لذلك قصد الرد عليه. بخلاف هؤلاء أهل التأويل فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وبصفة خاصة الأشاعرة. الأشاعرة زعموا كثيرا أنهم نصروا السنة في مواضع كثيرة، ودافعوا عن السنة، وصاروا خصوما للمعتزلة، علما بأنهم قد يتفقون مع المعتزلة في مواضع. تقدم أن عرفنا اتفاق الأشاعرة مع الجهمية في نفي علو الله تعالى، كما علمنا اتفاق الأشاعرة مع المعتزلة في القول بخلق القرآن. أين الخصومة بينهم إذن؟ مع ذلك يدعون أنهم خصوم للمعتزلة وأنهم ينصرون السنة. لما كان الأمر كذلك ركز شيخ الإسلام في الرد على المؤولة، ركز على الأشاعرة أكثر من غيرهم، وأكثر كتبه التي ألفها في الرد على علم الكلام مركزة على الأشاعرة، إذا استثنينا كتابه منهاج السنة وذلك موضوع خاص بالروافض غالبا. وأما غير ذلك أكثر كتب شيخ الإسلام للرد على الأشاعرة، وهم في الحقيقة أهل التأويل، أي المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا فعلوا لا هذا ولا ذاك. والدعوة عريضة أنهم عارضوا الفلاسفة، ولكن الخبير بحال القوم الذي نازل الجميع وخاصم الجميع وناظر الجميع يقول لا للإسلام نصر، لأن الإسلام ينحصر فيما كان عليه الصحابة، وهم قد خالفوا الصحابة في هذا الباب، ولا للفلاسفة كثروا، ولكن قد خالفوا بعد المخالفة للفلاسفة، ولكن لم يقوا على كثرهم ورد كيدهم من الإسلام، لا يقون على ذلك، لأنهم يستعملون العقليات الذي يريد أن يكسر الفلاسفة ويرد كيدهم، يستعمل الأدلة النقلية مع استعمال أسلوب القوم الذي يفهمون، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله. فقالوا لكن هؤلاء الملاحدة ألزموهم في النصوص، أي الملاحدة الذين ينكرون المعاد ويؤولون نصوص المعاد ألزموا أهل التأويل في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطراب أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. أهل التجهيل والذين ينكرون نصوص المعاد ألزموا أهل التأويل بأن يسلكوا مسلكهم ويتفقوا معه ولا يتناقضوا. قالوا: الرسل جاءت بنصوص المعاد وجاءت بنصوص الصفات، أنتم أولتم نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، فيجب تأويل نصوص المعاد كما أولتم نصوص الصفات، إذ لا فرق بين هذا وذاك، ولعل ما جاء في نصوص المعاد أعظم وأكثر وأوضح، ما جاء في نصوص الصفات أكثر، ومع ذلك تجرأتم على تأويل نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، علما بأن الملاحدة الأولين لا يؤمنون لا بهذا ولا بذاك، لذلك استطاعوا إلزامهم ليتفقوا معهم. هذه طريقة الإلزام. وأهل السنة يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتاب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، وأنتم أنكرتم الآن، فعلتم ما لم يفعله مشرك العرب، وزدتم على مشرك العرب في الكفر في هذا الباب. وعلم أن إقرار العقول للصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم، مش أعظم، ليس بأعظم، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر، بل يجب تأويله، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به، أي آمنتم بنصوص المعاد، وليست نصوص المعاد أعظم من نصوص الصفات، وكفرتم بنصوص الصفات، وهذا تناقض، بل وقفتم موقفا لم يقفه مشرك العرب الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وهم لم ينكروا على رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من الصفات قط، ولم يعثر على شيء من ذلك. أما الصنف الثالث قسم النفاه إلى ثلاثة: القسم الأول والقسم الثاني أهل التأويل، والقسم الثالث أو الصنف الثالث أهل التجهيل، وهم كثير من المنتسبين إلى السنة انتسابا باطلا. والانتساب والإعلان بأن فلانا أو الطائفة الفلانية من أهل السنة والجماعة هذا أمر سهل ميسور، كل واحد يستطيع أن يعلن، لكن متى تصح النسبة؟ النسبة تصح بالتطبيق، وهؤلاء أهل التجهيل قد ينتسبون إلى السنة وينتسبون إلى اتباع السلف، وربما يثنون على السلف ثناء عاطرا، ولكن لا يعرفون من هم السلف، ويحسبون أن السلف المفوضة، أهل التجهيل هم المفوضة، يظنون أن طريقة السلف التفويض المطلق. سألني بعض طلاب العلم عن كلام ينسب الى الامام احمد انه يقول في نصوص الصفات لا كيف ولا معنى. كلمة ولا معنى هذه الجملة إن ثبتت عن الإمام لابد من تخريجها. أولا لابد من التثبت، هل الإمام قال هذه العبارة أم لا، لأنها ليست من عقيدتي ولا من عقيدة أهل السنة كاطبة تفويض المعنى. هذه طريقة المفوضة، طريقة أهل التجهيل. ومن نقل عن الإمام أحمد لأنه يقول لا كيف ولا معنى، لا كيف صحيح ولا معنى، يجب تخريج هذه اللفظة إن صحة النسبة على أنه أن المراد بالمعنى المعنى الذي يريده المؤولة وهو التعريف والتأويل. أما المعنى الذي يظهر من اللفظ فهذا معلوم لدى الجميع. فنسبة هؤلاء إلى السلف وإلى السنة نسبة غير صحيحة. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات. يعرف معاني القرآن الآيات الأخرى غير نصوص الصفات، أما نصوص الصفات لا يعلمها. ولا جبريل الذي بلغ عن الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعلم معاني نصوص الصفات. وكذلك الاحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الاحاديث فيبلغ، ولكن بالنسبة لنصوص الصفات لا يعلم معناها، هكذا ظني. من اين اوتوا من سوء الفهم. وهؤلاء يظنون انهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله الا الله. أساءوا الفهم في التأويل، وقالوا لا يعلم تأويل نصوص الصفات لا الأنبياء ولا الملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم، وجبرائيل لا يعلم. لماذا؟ لأن الآية تقول وما يعلم تأويله إلا الله. وكيف الإجابة وكيف حل المشكلة؟ تقسيم معنى التأويل، لأنهم أساءوا الفهم في معنى التأويل. ظنوا إن التأويل في القرآن وفي كلام الله تعالى كالتأويل المصطلح عليه عندهم. والوقف من حيث هو صحيح، وقف أكثر السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح. لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل. معنى الكلام وتفسير الكلام معلوم، المنفي التأويل الذي ينفرد الله به، وهو معرفة حقائق الصفات، معرفة حقيقة ذاتي وحقيقة أسمائي وحقيقة وحقائق صفاته وأفعاله. هذه الحقائق هي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أما التأويل الذي بمعنى التفسير يعلمه الراسخون في العلم. لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. التأويل المذكور في كلام المتأولين هو التحريف، والتأويل الذي في كلام الله تعالى هو حقائق الصفات، ما تؤول إليه الأمور، الحقائق التي تؤول إليها الأمور. المعنى الثالث بمعنى التفسير فسيأتي ذلك. نعم.
فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن لفظ التأويل له لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان. ثلاثة ولا ثلاثة يا شباب؟ لماذا المفرد ما هو معنى؟ معنى مذكر ولا مؤنث؟ إذن العدد يؤنث أو يذكر؟ يؤنث. فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان: التفريق بين هذه المعاني الثلاث أمر مهم جدا. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين من علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة المعاصرة الكلابية هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، سواء كان الدليل صحيحا أو مدعى. وفي الغالب الكثير الدليل يكون غير صحيح بالنسبة لنصوص الصفات المؤولة من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم عندما يؤولوا نصوص الصفات. ما هو الدليل المانع من بقاء اللفظ على المعنى الراجح حتى يتعين المعنى المرجوح؟ ما هو الدليل؟ شيء واحد عند الجميع، وهو الاستحالة العقلية. جميع الصفات التي أولت لدى الأشاعرة والماتريدية ليس لهم دليل يمنع بقاء اللفظ على المعنى الراجح ويوجب التأويل إلى المعنى المرجوح إلا الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية تختلف بين قوم وآخرين، وقد اختلفت الاستحالة العقلية بين الجهمية والمعتزلة ثم بين الجهمية والأشاعرة. إذن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه؟ لا يوجد إلا الاستحالة العقلية، وهي غير مقبولة، لأن جميع الطوائف من غيرهم يردون، وهم يردون عليه. لذلك يقال في حججهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هكذا أدلته. فقال: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. إذا فسر اللفظ بالمعنى الذي يظهر من وضع الكلمة لا يسمى هذا عندهم تأويلا. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل هو ذلك الذي يريدونه، أي الخروج باللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يدعى. وإن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها ما يدل عليه اللفظ بالوضع، لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه المتأولون، لا يعلمه لا الملائكة ولا الأنبياء. هكذا لما أساءوا الفهم في معنى التأويل وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو التأويل عند علماء الكلام، ضلوا في ذلك ووصفوا الأنبياء والملائكة بالجهل. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجري هذه النصوص على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى، بالمعنى المرجوح لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، الذي اطلعنا عليه نحن إنهم يقولون الظاهر غير مراد. ولكن الشيخ له اطلاع غير اطلاعنا، وله دراسة خاصة في كتبهم وفي اصطلاحاتهم، يثبت أن فيهم طائفة تتناقض هذا التناقض، فتقول الظاهر مراد مع ذلك التأويل. هذا تناقض لا يتحمل. ولكن المعروف عند الأشاعرة إن ظاهر هذه النصوص غير مراد لله تعالى وغير رائد بالله تعالى، هكذا يقولون. والتناقض صفة لازمة لكل من خالف الكتاب والسنة واعتمد على عدله، لا بد أن يتناقض. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري والمعنى الثاني
أن التأويل هو تفسير الكلام.
عرفنا المعنى الأول للتأويل وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى، هذا عند المتأخرين. المعنى الثاني للتأويل هو التفسير والبيان والإيضاح، وهو الذي يعنيه ابن جرير رحمه الله عندما يقول تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير قوله تعالى، ولا يعني ولا يريد التحريف. التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق. فمثلا لفظة السماء تأتي بمعنى العلو، وتأتي بمعنى السحاب، وتأتي بمعنى المطر. من السماء ماء أي من السحاب. وتفسير السماء أحيانا بالمطر، وأحيانا بالسحاب، وأحيانا بهذه المباني القوية، والسماء بنيناها بأيد. هذا التفسير كله صحيح سواء كان خالف ما يظهر لك، لأن الظهور وعدم الظهور أمر نسبي، ربما يكون الظاهر عندك بلفظ السماء السماء ذات الأجرام، السماوات ذات الأجرام، هذا الذي يتبادر. لكن إذا فسر بالمقابل بالقرينة والسياق بشيء آخر بالسحاب أو بالمطر لا يسمى ذلك تأويلا، بل كل ذلك تفسير وإيضاح. ونفس الأيدي والسماء بنيناها بأيدي، ربما يظن بعضهم أن أيدي هنا جمع يد، مع العلم الذي اتفق عليه المفسرون أن أيدي هنا مصدر، مصدر هذا الرجل يهيد أيدا أي قويا، والسماء بنيناها بأيدي أي بقوة، وأيدي ليست جمع يد. وتفسير أيدي هنا بالقوة ليس بتأويل، وإن كان فيما يبدو لأول وهلة لبعض الناس أن ذلك جمع يد، وليس الأمر كذلك. إذن التفسير والبيان والإيضاح سواء كان موافقا لظاهر اللفظ فيما يبدو لبعض الناس أو مخالفا فيما يبدو لبعض الناس فهو تفسير وإيضاح وبيان. هذا معنى قولي سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين. وضربنا المثل بابن جرير كما تعلمون. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم المتمكنون في العلم الدارسون للغة العربية والفاهمون للغة السلف، هم الذين يعلمون هذا المعنى. والذين لم يتمكنوا من اللغة ولم يعرفوا لغة الأولين عليهم أن يسألوا أهل العلم ولا يتخبطوا في القرآن. وهذا التأويل أي التفسير موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. علم الله للتأويل وعلم الراسخين للتأويل مختلف. العلم الذي يعلمه الراسخون المعاني والتفسير والبيان كما تقدم. التأويل الذي يعلمه الله ولا يعلمه غيره غير هذه المعاني، وهذه المعاني معلومة لله تعالى، ولكن لله علم آخر لا يعلمه غيره، حقائق صفاته، حقائق أسمائه وحقيقة ذاته، ذلك التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد تلميذه ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار. أولا كلا الوقفين حق، وكلا التفسيرين حق. التأويل بالمعنى الذي لا يعلمه إلا الله حق، وإذا عرفت ذلك المعنى وقفت على قوله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله. وإذا عرفت المعنى الثاني الذي يعلمه حتى الراسخون في العلم وقفت على الوقف على الوقف الثاني والراسخون في العلم وكلاهما حق. ومن يزعم بأن السلف لم يقفوا إلا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والوقف الثاني لا يعلمون هو الذي لا يعلم منهج السلف ولكنه قال عليهم بلا علم. وهذا ما قاله الدكتور عوض الحجازي فليعلم. وإنما ننص أحيانا على بعض المؤلفين لأن كتبهم موجودة وتقع في أيدي الطلاب ليعلموا أخطاءهم ومن الذين أخطأوا قطعا فاحشا وأساءوا إلى السلف صرح بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات. كتب رسالة الدكتوراه في ابن القيم فأساء إليه وأساء إلى السلف واتهمهم بالجهل. والكتاب موجود في أيدي طلاب العلم. مثل هذا الكلام كما يعلم طلاب كلية الحديث من باب الجرح والتعديل وليس من باب الغيبة فلتعلموا بيان هفوات المؤلفين وأهل العلم لئلا ينخدع به صغار الطلبة ليس غيبة ولا طعنا فيهم بل نصيحة لطلاب العلم. وهذا الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا. المعنى الثالث.
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت الظاهرة. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول. فالاستواء معلوم
الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم غير موجودة جملة هذه أثبت وهذه ضرورية. وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف بين شرطتين كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. جميع النسخ نسخ صفراء ثابتة.
فالاستواء معلوم بعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
المعنى الثالث للتأويل أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها حقائق موجودة لا المعاني. وإن وافقت الظاهر فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك تلك الحقائق الموجودة أنفسها. قيام الساعة ما تأويلها؟ البعث والحوض والميزان والصراط تلك الحقائق التي تجري هناك هي التأويل. تأويل ما في الجنة أنهار من لبن أنهار من خمر أنهار من عسل لو فسر لك الإنسان أثر الجنة ما يقع في ذهنك من تصور العسل وما تعبر به لتفسر للناس ليس هذا هو التأويل. وهل توجد أنهار من عسل، أنهار من لبن في الدنيا؟ أنهار العسل ما هو؟ مادة سكرية تخرج من ذلك الطير المعروف عندنا هنا في الدنيا. يقول عبد الله بن عباس: ليس في الدنيا أما في الجنة إلا الأسماء، اسم عسل واسم ماء واسم لبن واسم خمر. أدل دليل على ذلك الخمر. ما هي الخمر عندنا؟ ذلك الشراب الخبيث، لكن خمر الجنة. ليس في القوارير، أنهار، أنهار من خمر. من أين جاءت؟ من الزبيب والشعير والذرة؟ لا، حقائق أخرى. تلك الحقائق لا تعلم الآن، وتأويلها يعلم تأويلها ما أكرمه الله، ودخل الجنة وشرب من تلك الأنهار كلها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن من التأويل ما يعلم ولو بعده، تأويل قيام الساعة وتأويل ما في الجنة وما في النار سيعلم، لكن هناك تأويل لا يعلمه إلا الله مطلقا، حقيقة ذاته، حقائق أسمائه وصفاته لا أحد يدرك قط، ولا تعلم ولا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. هذا تأويل لا يمكن أن يعلم لوجه من الوجوه. أما التأويلات الأخرى، تأويل الرؤيا، رأى يوسف رؤيا، تأويل الرؤيا، اجتماع الأسرة هناك عندهم في مصر والسجود له، ذلك تأويل رؤيا. ما كان يعلم، لكن لما وقعت تلك الحقيقة علم. وأهل الجنة سوف يعلمون تأويل حقائق ما في الجنة بعد دخولهم الجنة والتمتع بنعيم الجنة. أما تأويل صفة الرب، هي حقيقة صفة الرب وحقيقة أسماء وأفعاله، هذا شيء لا يعلم. وهذه المعاني وهذا التفصيل هو الذي خفي على النفاة حتى تخبطوا وقالوا معنى قوله تعالى لا يعلم تأويله إلا الله، معنى ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يعلم معناه، أي معاني نصوص الصفات. ويقول الحديث الذي يوحى إليه إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ولكن لا يعلم المعنى. انظروا إلى هذا التناقض، لما كيف وقعوا في هذا لما أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقطعوا صلتهم بالسلف الصالح. لا يمكن أن يفهم الخلف مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالتأثي بالسلف. ومن أساء الظن بالصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وزعم أنهم لم يفهموا وأنه سوف يفهم أحسن من فهمهم ضل وضاع ما لم يتب إلى الله، فيقع دائما في تناقض مستمر واضطراب، وهذا هو واقعهم، والله المستعان. وأما المنحرفون عن طريقهم الذين اتبعوا السبل فهم ثلاث طوائف: الذين خالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستقراء خصوصا في هذا الباب في أصول الدين، هم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأما أهل التخييل فهم المتفلسفة ومن سلك سبيله، الأصل هذه العقيدة للفلاسفة للمتفلسفين التخييل، ولكن قد تأثر بهم بعض المتكلمين أصحاب المعتزلة والجهمية، وقد تأثر بهم بعض المتصوفة أي أعيان المتصوفة كرجال وحدة الوجود ابن عربي وابن الفارق وابن سبعين وابن سبعين وابن عجيبة، هؤلاء كلهم تأثروا بهذه الطريقة، بطريقة الفلاسفة، باعتقاد أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم تخييل وليس بحقيقة. وقد تأثر بهم بعض المتفقه، فرق بين الفقيه وبين المتفقه. الفقيه من رزقه الله فقها في الدين وفهما صحيحا في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يرزقه الفهم الصحيح في الدين، هذا يقال له فقيه. أما المتفقه المتكلف للفقه، أي المدعي للفقه وليس بفقيه. أمثال هؤلاء المتفقه وقفوا من شيخ الإسلام عندما ألف هذه الرسالة، موقف المتكلمة والمتصوفة ووحدة الوجود من الذين آذوا. لذلك ينبغي أن نفرق بين المتفقه وبين الفقيه. الفقيه الفقهاء لم يتأثروا بهذه الطريقة، ولكن المتفقهة هم الذين تأثروا بطريقة أهل التخييل. فهؤلاء جميعا ماذا يقولون؟ يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور. قالوا لعبقريته تخيل الحقائق من عند نفسه لأنه موحى إليه، لأنهم ينكرون الوحي. هذا بالنسبة للفلاسفة. والآخرون من المتصوفة والمتكلمة والمتفقهة تبع لهم تقليدا، وليس لديهم شيء من العلم، ولكن أولئك يدعون العلم. وتبعهم من المنتسبين إلى الإسلام هؤلاء القوم، لا أنه بين بالحق فيما يخبر بوجود الجنة والنار والبعث بعد الموت، ليس معنى ذلك أنه يريد بذلك بيان الحق أو أن يهدي الخلق أو يوضح الحقائق، ولكن يأتيهم بالتخييل أمور يتخيلها. ثم هم على قسمين، أهل التخييل على قسمين. منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه ونفسه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية الفلاسفة الذين يثبتون الإلهيات، لأن منهم الملحدون الذين لا يثبتون شيئا من الإلهيات، ومنهم من يثبت لكن على مفهومهم الخاص المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين ينسبونهم أو يسمونهم الأولياء، من علمها يزعمون أن من الأولياء من يعلم ما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزعمون إن باب النبوة ضيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا إلا بواسطة إبراهيم، وباب الولاية أوسع، لأن الولي يصل إلى درجة أنه يطالع في اللوح المحفوظ ويأخذ المعلومات من غير أن يحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رؤساء المتصوفة الذين يسمونهم أولياء. ولفظة الأولياء تطلق إطلاقين، أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من يأخذون علمهم وتعليماتهم ويتقيدون بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أولياء الرحمن. ومن يزعمون أنهم قد يستغنون من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأخذون العلم مباشرة من اللوح المحفوظ، هؤلاء أولياء الشيطان من الملاحدة ليسوا من المؤمنين. ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين جميعا، محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية. قال الشيخ: الباطنية تنقسم إلى قسمين، باطنية الشيعة وهم الإسماعيلية، وباطنية الصوفية وهم وحدة الوجود، جماعة وحدة الوجود، جماعة ابن عربي الطائي. هؤلاء من الباطنيين، جمعوا بين الفلسفة وبين الباطنية. نعم، الإسماعيلية. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أهل التخيل من يقول بل الرسول علم هذه الأشياء ولكن لم يبينها. لا فرق بين من يقول إنه لم يعلم وبين من يقول علم ولم يبين، لأن الذي يقول لم يعلم نفى نبوته ورسالته، ومن يقول إنه علم ولم يبين وصفه بالكتمان وعدم التبليغ، وكلاهما كفر. وإنما تكلم بما يناقضها، بما يخالف الحقائق، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، فهم ما يخالف الحق. لماذا؟ في زعمهم لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق مصلحة الناس في ذلك، لأن الناس تقبل ذلك في زعمهم. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيد، يعني إلى اعتقاد بأن الله جسم مع أنه باطل، يدعو إلى خلاف الحق، ويدعو أيضا إلى اعتقاد معاد الأبدان. يقول لهم: الأبدان سوف تعود، وهذا في زعمهم باطل. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون، وهذا في اعتقادهم وفي ملتهم باطل. قالوا: لأنه لا ينكر دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذبة لمصلحة لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، لا في نصوص الصفات ولا في الأعمال. سيأتي الكلام بالنسبة لنصوص الصفات وبالنسبة للأعمال، إنما هذا في نصوص الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر. وهذا الكلام قد يستصعبه من يسمعه لأول مرة، ولكن كتب ابن سينا وكتب الفارابي موجودة ومطبوعة على من يريد أن يتأكد من باب ليطمئن قلبي، عليه أن يرجع إلى تلك الكتب ليتأكد بأن القوم ملاحدة يستخفون بالرسالة وبالرسل جميعا بمثل هذا الكلام. وأما الأعمال فمنهم من يقرها، من يقر الأعمال على ظاهرها، الصلاة صلاة والصيام صيام إلى آخره، ومنهم من يجريها هذا المجرى أنها ليست بحقائق بل كلها أكاذيب. ويقول بعضهم، ليس هذا قول الجميع، يقول بعضهم: إنما يؤمر بالأعمال بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. عامة الناس يؤمرون بالأعمال، بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، وأما الخاصة لا، الخاصة قد تجاوزوا هذه المنطقة. فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية وغيرها. ليصدق هذا الكلام بالفعل، ظهر قبل فترة شخص يقال له محمود محمد طه في أردرمان، ودعا إلى هذه الدعوة تماما، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل برسالتين، الرسالة الأولى بلغها كما هي، وفهمها الصحابة وهي التي عليها الناس الآن. وبقيت رسالة أخرى يسميها الرسالة الثانية. مضمون الرسالة الثانية أن الزكاة ذات المقادير ساقطة لا تجب، وأن هذه التكاليف العمل بظاهر الشريعة للعوام لا للخواص، وزعم أنه من الخاصة فترك الصلاة فترك كل شيء، ويقول لأصحابه وأتباعه اعملوا لأننا عملنا فوصلنا إلى ما نحن فيه، أما أنتم فيجب أن تعملوا. فصدقه على هذا خلق كثير، ومنهم من حاول أن يتبعه ليصل إلى ما وصل، ولكنه منعه، يعني منعه من التخرج، ما تخرج أحد على يده إلى أن هلك. ولكن أتباعه الذين آمنوا به لا يزالون موجودين إلى هذا الوقت. وهناك لقاءات ومحاضرات ومناقشات جرت بيني وبينه، وكتبت في ذلك رسالة، الرسالة المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، ومن أراد أن يطلع عليها ليأخذ فكرة من محمود محمد طه، وإن هلك هو ولكن فكرته لم تهلك بعد، لا تزال موجودة في رؤوس بعض الناس في تلك المنطقة. عليكم أن تطلعوا على هذه المحاضرة لتأخذوا فكرة ولتعلموا ما هو الجاري. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، وهم أحسن حالا من الذين قبلهم، بعض الشرح أهون من بعض، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني، قصد بها معاني صحيحة إلا أنه لم يبينها ولا دلهم على تلك المعاني الصحيحة، ولكن أراد أن ينظروا أن يفكروا فيعرفوا الحق بعقولهم لا من طريقه عليه الصلاة والسلام، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها الظاهر. ماذا يريد بذلك؟ مقصوده امتحانهم وتكليفهم ليمتحن أمته ويكلفهم ويتعب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضى. هؤلاء كفرهم خلاف كفر الأولين، وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النصح، وأنه جاء لإتعاب الناس ولم يأت رحمة للعالمين، وليعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة من الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. وبالنسبة للجهمية قد يصرحون بهذا، وبالنسبة للمعتزلة من باب الإفتاء فيما أعلم، لا أعلم أحدا صرح بهذا، ولكن من باب الإفتاء، لأنهم جعلوا الأدلة العقلية هي العمدة في هذا الباب، وأن الأدلة السمعية تابعة للأدلة العقلية، معنى ذلك يلزمهم هذا الكلام. ولكن الجهمية حتى لو قالوا ما هو أفظع من هذا لا يستغرب، لأنهم خرجوا من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. نعم.
والذين قصدنا الرد في هذه،
قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين عقيدة أهل التخييل وأهل التأويل، قال: والذين قصدنا الرد عليه في هذه الكتية في هذه الرسالة هم هؤلاء، أي أهل التأويل، وإنما ذكر أهل التخييل بالاستطراد. الاستطراد ذكر الشيء بالمناسبة، جاءت المناسبة فذكر أهل التخييل، وإلا ليسوا هم المقصودين بالرد، والذين قصد الرد عليهم في هذه الفدية هم أهل التأويل، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، ونفور الناس وخصوصا المؤمنون منهم نفورهم معلوم من أهل التخييل الذين ينسبون الجهل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو النقص في علمه، أو النقص في نصحه وبيانه، ويفضلون عليه الفلاسفة. نفوس المسلمين نافرة من أمثال هؤلاء. إذن الذين تقبل نفوس الناس وتطمئن إليهم نوعا ما هم أهل التأويل، لذلك قصد الرد عليهم. بخلاف هؤلاء أهل التأويل فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وبصفة خاصة الأشاعرة. الأشاعرة زعموا كثيرا أنهم نصروا السنة في مواضع كثيرة، ودافعوا عن السنة، وصاروا خصوما للمعتزلة، علما بأنهم قد يتفقون مع المعتزلة في مواضع. تقدم أن عرفنا اتفاق الأشاعرة مع الجهمية في نفي علو الله تعالى، كما علمنا اتفاق الأشاعرة مع المعتزلة في القول بخلق القرآن. أين الخصومة بينهم إذن؟ مع ذلك يدعون أنهم خصوم للمعتزلة وأنهم ينصرون السنة. لما كان الأمر كذلك ركز شيخ الإسلام في الرد على المؤولة، ركز على الأشاعرة أكثر من غيرهم، وأكثر كتبه التي ألفها في الرد على علم الكلام مركزة على الأشاعرة، إذا استثنينا كتابه منهاج السنة، وذلك موضوع خاص بالروافض غالبا. وأما غير ذلك أكثر كتب شيخ الإسلام للرد على الأشاعرة، وهم في الحقيقة أهل التأويل، أي المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا فعلوا لا هذا ولا ذاك. والدعوة عريضة أنهم عارضوا الفلاسفة، ولكن الخبير بحال القوم الذي نازل الجميع وخاصم الجميع وناظر الجميع يقول لا للإسلام نصروا، لأن الإسلام ينحصر فيما كان عليه الصحابة، وهم قد خالفوا الصحابة في هذا الباب، ولا للفلاسفة كثروا، ولكن قد خالفوا بعد المخالفة للفلاسفة، ولكن لم يقوا على كثرهم ورد كيدهم من الإسلام، لا يقون على ذلك، لأنهم يستعملون العقليات الذي يريد أن يكسر الفلاسفة ويرد كيدهم، يستعمل الأدلة النقلية مع استعمال أسلوب القوم الذي يفهمون، كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله. فقالوا لكن هؤلاء الملاحدة ألزموه في النصوص، أي الملاحدة الذين ينكرون المعاد ويؤولون نصوص المعاد، ألزموا على التأويل في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطراب أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. أهل التغيير والذين ينكرون نصوص المعاد ألزموا أهل التأويل بأن يسلكوا مسلكهم ويتفقوا معه ولا يتناقضوا. قالوا الرسل جاءت بنصوص المعاد وجاءت بنصوص الصفات، أنتم أولتم نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، فيجب تأويل نصوص المعاد كما أولتم نصوص الصفات. إذ لا فرق بين هذا وذاك. ولعل ما جاء في نصوص المعاد أعظم وأكثر وأوضح، ما جاء في نصوص الصفات أكثر، ومع ذلك تجرأت على تأويل نصوص الصفات ولم تؤولوا نصوص المعاد، علما بأن الملاحدة الأولين لا يؤمنون لا بهذا ولا بذاك، لذلك استطاعوا إلزامهم ليتفقوا معهم، هذه طريقة الإلزام. وأهل السنة يقولون لهم ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتاب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، وأنتم أنكرتم الآن، فعلتم ما لم يفعله مشرك العرب، وزدتم على مشرك العرب في الكفر في هذا الباب. فعلم أن إقرار العقول للصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم، مش أعظم، ليس بأعظم، وأن إنكار المعاد ليس بأعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر، بل يجب تأويله، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به، أي آمنتم بنصوص المعاد، وليست نصوص المعاد أعظم من نصوص الصفات، وكفرتم بنصوص الصفات، وهذا تناقض، بل وقفتم موقفا لم يقفه مشرك العرب الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وهم لم ينكروا على رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من الصفات قط، ولم يعثر على شيء من ذلك. أما الصنف الثالث قسم النفاه إلى ثلاثة، القسم الأول والقسم الثاني أهل التأويل، والقسم الثالث أو الصنف الثالث أهل التجهيل، وهم كثير من المنتسبين إلى السنة انتسابا باطلا، والانتساب والإعلان بأن فلانا أو الطائفة الفلانية من أهل السنة والجماعة هذا أمر سهل ميسور، كل واحد يستطيع أن يعلن، لكن متى تصح النسبة؟ النسبة تصح بالتطبيق، وهؤلاء أهل التجهيل قد ينتسبون إلى السنة وينتسبون إلى اتباع السلف، وربما يثنون على السلف ثناء عاطرا، ولكن لا يعرفون من هم السلف، ويحسبون أن السلف المفوضة، أهل التجهيل هم المفوضة، يظنون أن طريقة السلف التفويض المطلق. سألني بعض طلاب العلم عن كلام ينسب إلى الإمام أحمد أنه يقول في نصوص الصفات لا كيف ولا معنى. كلمة ولا معنى، هذه الجملة إن ثبتت عن الإمام لابد من تخريجها، أولا لابد من التثبت، هل الإمام قال هذه العبارة أم لا، لأنها ليست من عقيدته ولا من عقيدة أهل السنة كاطبة تفويض المعنى، هذه طريقة المفوضة طريقة أهل التجهيل. ومن نقل عن الإمام أحمد لأنه يقول لا كيف ولا معنى، لا كيف صحيح ولا معنى، يجب تخريج هذه اللفظة إن صحت النسبة على أنه أن المراد بالمعنى المعنى الذي يريده المؤولة وهو التعريف والتأويل. أما المعنى الذي يظهر من اللفظ فهذا معلوم لدى الجميع. فنسبة هؤلاء إلى السلف وإلى السنة نسبة غير صحيحة. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الشفاء. يعرف معاني القرآن الآيات الأخرى غير نصوص الصفات، أما نصوص الصفات لا يعلمها. ولا جبريل الذي بلغ عن الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعلم معاني نصوص الصفات. وكذلك الأحاديث، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الأحاديث فيبلغ، ولكن بالنسبة لنصوص الصفات لا يعلم معناها، هكذا ظن. من أين أوتوا؟ أوتوا من سوء الفهم. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. أساءوا الفهم في التأويل وقالوا لا يعلم تأويل نصوص الصفات لا الأنبياء ولا الملائكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم، وجبرائيل لا يعلم. لماذا؟ لأن الآية تقول وما يعلم تأويله إلا الله. وكيف الإجابة وكيف حل المشكلة؟ تقسيم معنى التأويل، لأنهم أساءوا الفهم في معنى التأويل. ظنوا إن التأويل في القرآن وفي كلام الله تعالى كالتأويل المصطلح عليه عندهم. والوقف من حيث هو صحيح، وقف أكثر السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح. لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل. معنى الكلام وتفسير الكلام معلوم. المنفي التأويل الذي ينفرد الله به، وهو معرفة حقائق الصفات، معرفة حقيقة ذاتي وحقيقة أسمائي وحقيقة وحقائق صفاته وأفعاله. هذه الحقائق هي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. أما التأويل الذي بمعنى التفسير يعلمه الراسخون في العلم. لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. التأويل المذكور في كلام المتأولين هو التحريف، والتأويل الذي في كلام الله تعالى هو حقائق الصفات، ما تؤول إليه الأمور، الحقائق التي تؤول إليها الأمور. المعنى الثالث بمعنى التفسير فسيأتي ذلك. نعم. فإن
لفظ التأويل يراد به ثلاثة.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن لفظ التأويل له لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان. ثلاثة ولا ثلاثة يا شباب؟ لماذا؟ المفرد ما هو؟ معنى معنى مذكر ولا مؤنث؟ إذن العدد يؤنث أو يذكر؟ يؤنث. فإن لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان: التفريق بين هذه المعاني الثلاث أمر مهم جدا. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين من علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة المعاصرة الكلابية هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، سواء كان الدليل صحيحا أو مدعى. وفي الغالب الكثير الدليل يكون غير صحيح بالنسبة لنصوص الصفات. المؤولة من الأشاعرة والماتريدية وأمثالهم عندما يؤولوا نصوص الصفات، ما هو الدليل المانع من بقاء اللفظ على المعنى الراجح حتى يتعين المعنى المرجوح. ما هو الدليل؟ شيء واحد عند الجميع وهو الاستحالة العقلية. جميع الصفات التي أولت لدى الأشاعرة والماتريدية ليس لهم دليل يمنع بقاء اللفظ على المعنى الراجح ويوجب التأويل إلى المعنى المرجوح إلا الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية تختلف بين قوم وآخرين، وقد اختلفت الاستحالة العقلية بين الجهمية والمعتزلة ثم بين الجهمية والأشاعرة. إذن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه؟ لا يوجد إلا الاستحالة العقلية، وهي غير مقبولة، لأن جميع الطوائف من غيرهم يردون، وهم يردون عليه. لذلك يقال في حججهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هكذا أدلتهم. فقال: فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. إذا فسر اللفظ بالمعنى الذي يظهر من وضع الكلمة لا يسمى هذا عندهم تأويلا. وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل هو ذلك الذي يريدونه، أي الخروج باللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يدعى. وإن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها ما يدل عليه اللفظ بالوضع لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه المتأولون، لا يعلمه لا الملائكة ولا الأنبياء. هكذا لما أساءوا الفهم في معنى التأويل وظنوا أن التأويل في كلام الله تعالى هو التعليم، هو التأويل عند علماء الكلام، ضلوا في ذلك ووصفوا الأنبياء والملائكة بالجهل. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجري هذه النصوص على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى، بالمعنى المرجوح لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. الذي اطلعنا عليه نحن إنهم يقولون الظاهر غير مراد، ولكن الشيخ له اطلاع غير اطلاعنا، وله دراسة خاصة في كتبهم وفي اصطلاحاتهم، يثبت أن فيهم طائفة تتناقض هذا التناقض فتقول الظاهر مراد مع ذلك التأويل. هذا تناقض لا يتحمل. ولكن المعروف عند الأشاعرة إن ظاهر هذه النصوص غير مراد لله تعالى وغير رائد بالله تعالى، هكذا يقولون. والتناقض صفة لازمة لكل من خالف الكتاب والسنة واعتمد على عدله، لا بد أن يتناقض. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجري والمعنى الثاني
أن التأويل هو تفسير الكلام.
عرفنا المعنى الأول للتأويل، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يدعى، هذا عند المتأخرين. المعنى الثاني للتأويل هو التفسير والبيان والإيضاح، وهو الذي يعنيه ابن جرير رحمه الله عندما يقول تأويل قوله تعالى كذا وكذا، أي تفسير قوله تعالى، ولا يعني ولا يريد التحريف. التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق. فمثلا لفظة السماء تأتي بمعنى العلو، وتأتي بمعنى السحاب، وتأتي بمعنى المطر. من السماء ماء أي من السحاب، وتفسير السماء أحيانا بالمطر وأحيانا بالسحاب وأحيانا بهذه المباني القوية والسماء بنيناها بأيد. هذا التفسير كله صحيح سواء كان خالف ما يظهر لك لأن الظهور وعدم الظهور أمر نسبي، ربما يكون الظاهر عندك بنفس السماء ذات الأجرام، السماوات ذات الأجرام، هذا الذي يتبادر. لكن إذا فسر بالمقابل بالقرينة والسياق بشيء آخر بالسحاب أو بالمطر لا يسمى ذلك تأويلا، بل كل ذلك تفسير وإيضاح. ونفس الأيدي والسماء بنيناها بأيدي، ربما يظن بعضهم أن أيدي هنا جمع يد، مع العلم الذي اتفق عليه المفسرون أن أيدي هنا مصدر آدى الرجل يهيد أيدا أي قويا، والسماء بنيناها بأيدي أي بقوة، وأيدي ليست جمع يد. وتفسير أيدي هنا بالقوة ليس بتأويل، وإن كان فيما يبدو لأول وهلة لبعض الناس أن ذلك جمع يد وليس الأمر كذلك. إذن التفسير والبيان والإيضاح سواء كان موافقا لظاهر اللفظ فيما يبدو لبعض الناس أو مخالفا فيما يبدو لبعض الناس فهو تفسير وإيضاح وبيان. هذا معنى قولي سواء وافق ظاهره او لم يوافق. وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين، وضربنا المثل بابن جرير كما تعلمون. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم المتمكنون في العلم الدارسون للغة العربية والفاهمون للغة السلف، هم الذين يعلمون هذا المعنى. والذين لم يتمكنوا من اللغة ولم يعرفوا لغة الأولين عليهم أن يسألوا أهل العلم ولا يتخبطوا في القرآن. وهذا التأويل أي التفسير موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. علم الله للتأويل وعلم الراسخين للتأويل مختلف. العلم الذي يعلمه الراسخون المعاني والتفسير والبيان كما تقدم. التأويل الذي يعلمه الله ولا يعلمه غير هذه المعاني، وهذه المعاني معلومة لله تعالى، ولكن لله علم آخر لا يعلمه غيره، حقائق صفاته حقائق أسمائه وحقيقة ذاته، ذلك التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد تلميذه ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار. أولا كلا الوقفين حق، وكلا التفسيرين حق. التأويل بالمعنى الذي لا يعلمه إلا الله حق، وإذا أردت ذلك المعنى وقفت على قوله تعالى ولا يعلم تأويله إلا الله. وإذا أردت المعنى الثاني الذي يعلمه الراسخون في العلم وقفت على الوقف الثاني والراسخون في العلم، وكلاهما حق. ومن يزعم بأن السلف لم يقفوا إلا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والوقف الثاني لا يعلمون، هو الذي لا يعلم منهج السلف ولكنه قال عليهم بلا علم. وهذا ما قاله الدكتور عوض الحجازي، فليعلم. وإنما ننص أحيانا على بعض المؤلفين لأن كتبهم موجودة وتقع في أيدي الطلاب ليعلموا أخطاءهم، ومن الذين أخطأوا قطعا فاحشا وأساءوا إلى السلف، صرح بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، كتب رسالة الدكتوراه في ابن القيم فأساء إليه وأساء إلى السلف واتهمهم بالجهل. والكتاب موجود في أيدي طلاب العلم. مثل هذا الكلام كما يعلم طلاب كلية الحديث من باب الجرح والتعديل وليس من باب الغيبة، فلتعلموا بيان هفوات المؤلفين وأهل العلم لئلا ينخدع به صغار الطلبة، ليس غيبة ولا طعنا فيهم بل نصيحة لطلاب العلم، وهذا الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا. المعنى الثالث.
والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافق الظاهرة، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال عن يوسف أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها وهو الكيف المجهول. فالاستواء معلوم
الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم غير موجود الجملة هذه أثبت وهذه ضرورية. وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف بين شرطتين كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. جميع النسخ ثابتة.
فالاستواء معلوم بعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.
المعنى الثالث للتأويل أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، حقائق موجودة لا المعاني، وإن وافقت الظاهر. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك تلك الحقائق الموجودة أنفسها. قيام الساعة ما تأويلها؟ البعث والحوض والميزان والصراط، تلك الحقائق التي تجري هناك هي التأويل. تأويل ما في الجنة أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل. لو فسر لك الإنسان عسل الجنة ما يقع في ذهنك من تصور العسل وما تعبر به لتفسر للناس، ليس هذا هو التأويل. وهل توجد أنهار من عسل، أنهار من لبن في الدنيا؟ أنهار العسل ما هو؟ مادة سكرية تخرج من ذلك الطير المعروف عندنا هنا في الدنيا. يقول عبد الله بن عباس ليس في الدنيا أما في الجنة إلى الأسماء، اسم عسل واسم ماء واسم لبن واسم خمر. أدل دليل على ذلك الخمر، ما هي الخمر عندنا؟ ذلك الشراب الخبيث، لكن خمر الجنة. ليس في القوارير، أنهار من خمر. من أين جاءت؟ من الزبيب والشعير والذرة، لا، حقائق أخرى. تلك الحقائق لا تعلم الآن، وتأويلها يعلم تأويلها ما أكرمه الله، ودخل الجنة وشرب من تلك الأنهار كلها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن من التأويل ما يعلم ولو بعده، تأويل قيام الساعة وتأويل ما في الجنة وما في النار سيعلم، لكن هناك تأويل لا يعلمه إلا الله مطلقا، حقيقة ذاته، حقائق أسمائه وصفاته لا أحد يدرك قط، ولا تعلم ولا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه. هذا تأويل لا يمكن أن يعلم لوجه من الوجوه. أما التأويلات الأخرى، تأويل الرؤيا، رأى يوسف رؤيا، تأويل الرؤيا، اجتماع الأسرة هناك عندهم في مصر والسجود له، ذلك تأويل رؤيا، ما كان يعلم، لكن لما وقعت تلك الحقيقة علم. وأهل الجنة سوف يعلمون تأويل حقائق ما في الجنة بعد دخولهم الجنة والتمتع بنعيم الجنة. أما تأويل صفة الرب، هي حقيقة صفة الرب وحقيقة أسماء وأفعاله، هذا شيء لا يعلم. وهذه المعاني وهذا التفصيل هو الذي خفي على النفاة حتى تخبطوا وقالوا معنى قوله تعالى لا يعلم تأويله إلا الله، معنى ذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يعلم معناه، أي معاني نصوص الصفات. ويقول الحديث الذي يوحى إليه إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن ولكن لا يعلم المعنى. انظروا إلى هذا التناقض، لما كيف وقعوا في هذا لما أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقطعوا صلتهم بالسلف الصالح. لا يمكن أن يفهم الخلف مراد الله ومراد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالتأذي بالسلف. ومن أساء الظن بالصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وزعم أنهم لم يفهموا وأنه سوف يفهم أحسن من فهمهم ضل وضاع ما لم يتب إلى الله، فيقع دائما في تناقض مستمر واضطراب، وهذا هو واقعهم. والله المستعان.